بسم الله الرحمن الرحيم. في أي صفة نحن الآن؟ في العقيدة الواسطية، في صفة العلو، فما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ من هنا واحد يجي من هذا الجهة. عندك يا خالد؟ صفة العلو صفة ذاتية وصفة الاستواء فعلية، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني عند من؟ عند واحد آخر من هذا الجهة أيضا. عند من؟ أنتم معنا ولا درس الواسطية كبير؟ ما أظنه كبير، سهل هو. من هنا عندك يا محمد؟ صفة الاستواء لا تثبت إلا بالشرع، بينما صفة العلو تثبت بالشرع والعقل. الفرق الثاني كل استواء يستدل به على العلو، كل دليل في الاستواء يستدل به على العلو من غير عكس. الاستواء مقيد بالعرش والعلو مطلق، والعلو مطلق. وأيها أكثر، أدلة الاستواء أم أدلة العلو؟ العلو. هذا قد يعد من الفوارق أن أدلة الاستواء أقل من أدلة العلو. طيب، أما أدلة العلو فابن القيم يقول تصل إلى كم؟ إلى 1000 دليل من كتاب وسنة وإجماع وعقل وحس وفطرة. الذين أنكروا صفة العلو والمعطلة في هذا الباب ذكر شيخ الإسلام أنهم ينقسمون إلى كم؟ إلى 3 أقسام. الأول معطلة الجهمية، وهؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فلا يقولون في العلو ولا في كل مكان ولا داخل ولا خارج ولا محايد ولا مباين، يعني معدوم. هذا القول الأول. الثاني حلولية الجهمية، وهم الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان. الثالث أهل بعض أهل الكلام وغلاة الصوفية، وهم الذين يقولون بأن الله بذاته فوق العالم وهو في كل مكان أيضا بذاته. طيب، بقي أن المعطلة لهذه الصفة يقولون في الأدلة التي فيها العلو أن المراد بالعلو علو القهر والقدر، علو القهر والقدر، يخافون ربهم من فوقهم، قالوا المراد به هنا إيش؟ علو القهر. وأيضا أمنتم من في السماء، أي علو القدر والقهر وليس علو الذات. وهذا القول من المعطلة قد رد عليه ابن القيم في الصواعق من 14 وجها، رد عليه ابن القيم من 14 وجها في الصواعق المرسلة. وأهم تلك الردود أن يقال ما جاء في الأدلة الأصل فيه الحقيقة، فالأدلة ظاهرها أن الله في السماء فنقول في السماء بذاته، فما هو الذي يخرجنا عن هذه الحقيقة؟ أن الأمر الثاني الرد عليهم أن قولهم علو القهر والقدر هذا خلاف الظاهر، والأصل أننا نمشي على ظاهر الأدلة. القول الرد الثالث أن هذا الذي قالوه وأخرجوه عن الظاهر ليس معهم دليل ولا قرينة عليه. الرد الرابع أن الذي يسمع الأدلة في الفوقية لا يفهم منها إلا الفوقية الحقيقية الذاتية. فلو قلت لبعض الناس يخافون ربهم من فوقهم، أيش يفهم من فوقهم؟ المراد من فوقهم في القهر أم أن الله عز وجل من فوقهم حقيقة؟ حقيقة. أيضا هذا القول يخالف الشرع ويخالف الفطر السليمة، يخالف الشرع ويخالف الفطر السليمة. فإنك إذا سألت طفلا أين الله يقول في السماء، ولو لم يدرس ذلك ولو لم يحفظ ذلك. أيضا قالوا لو صرح بهذا المجاز الذي يقولون بأنه مجاز قالوا لكان قبيحا في اللفظ، يخافون ربهم من فوقهم بقهره وقدره. أيضا قالوا الله عز وجل لم يمتدح نفسه بهذا، لم يمتدح نفسه بهذا أن الله فوق العالم أي أفضل منهم، لم يمتدح نفسه بذلك وقال بأنه أفضل من العرش. أيضا من الأقوال التي ذكرها ابن القيم أنه إن صح أن الفوقية بمعنى القهر والقدر في بعض الأدلة فلا يصح تفسيرها في كل الأدلة، فقد تصح في بعض المواضع مثل قول الله عز وجل وإنا فوقهم قاهرون. إيش المراد فوقهم في هذه الآية؟ بمعنى القهر، صح ولا لا؟ فإذا فسر الفوق بمعنى القهر أو القدرة في بعض الأدلة لا يستطاع تفسيره في الأدلة الأخرى. وأيضا الأدلة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن علو الله عز وجل علو حقيقة، وذكر كما سمعت ردودا أخرى لكن هذه من أهمها. وارجع إلى مختصر الصواعق تجد ذلك ملخصا. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: ومثال ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه، وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، وهذا روي عن ابن عباس ووهب بن منبه كما عند ابن جرير: يا عيسى إني متوفيك. ما معنى متوفيك؟ المراد به إيش؟ الموت. هذا قول جاء عن ابن عباس ووهب بن منبه. قال: والأكثرون على أن المراد به النوم، متوفيك أي منيمك، وهذا الحقيقة أنه ما هو قول الأكثرين، وإنما جاء عن الحسن والربيع بن أنس، جاء عن الحسن والربيع بن أنس. قال: ولفظ المتوفى يستعمل فيه، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إيش المراد بالتوفي هنا؟ النوم. طيب، والذي يموت إيش قال له؟ الذي يموت إيش قال له؟ إيش سمى؟ ها؟ ميت. لا، نريد فيه التوفي. كيف نقول؟ ها؟ متوفي. ها، عند من؟ الذي يموت إيش قال له؟ قال متوفى، وأنت تقول متوفي. إيش الصواب، متوفي ولا متوفى؟ ها؟ الصواب متوفى اسم مفعول، أما متوفي اسم فاعل. المتوفي هو الله، والمتوفى الميت. طيب، قال: ومنهم من زعم. إذن عندنا كم أقوال في الآية؟ القول الأول أن المراد إني متوفيك الموت، والقول الثاني أن المراد بإيش؟ النوم. القول الثالث: ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك إلي ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. منهم من قال الآية فيها تقديم وتأخير، والمراد أن الله يرفع عيسى إليه ثم يتوفاه التوفي الحقيقي وهو الموت. طيب، هذا القول هو قول الفراء والزجاج وقتادة والضحاك، هذا القول الذي أن فيه تقديم وتأخير قول الفراء والزجاج وقتادة والضحاك. الفراء والزجاج وقتادة والضحاك، وأظن هذا موجود في الملزمة. طيب، بقي في هذه الآية أقوال أخرى للمفسرين. القول الأول مما لم يذكر هنا أن المراد بالتوفي القبض، إني متوفيك أي قابضك، وهذا جاء عن مطر الوراق وابن جريج وكعب الأحبار وعبد الرحمن بن زيد والحسن ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن قتيبة، ورجحه القرطبي وابن جرير والألوسي، وهذا ما يحتاج إلى كتابة لأنه موجود عندكم في الكتاب في الأوراق في الملزمة. أي معنى إيش؟ قابضك، تقول توفيت حقي من فلان، ما معناه؟ أي قبضته. إذن معناه أن الله يقبضه بدون موت، توفى إيش؟ قبض إليه بدون موت. القول الثاني أن المراد أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه، أتوفى يا عيسى إني متوفيك أي أجعلك كالذي يتوفى، لأنه عند أن يرفع كأنه ميت. هذا قول. القول الثالث: المراد إني متوفيك أي آخذك وافيا بالروح والجسد. طيب، القول الرابع: متوفيك أي مستقبل عملك، وهذا قال الألوسي فيه بعد، أي المراد به العمل، هذا فيه بعد. الخامس، وانتبه لهذا الخامس، انتبه لهذا القول الخامس، أي مستوفي أجلك ومميتك حتف أنفك، لا أسلط عليك من يقتلك. فالكلام كناية عن عصمته من الأعداء، كأنه يقول وإن ادعوا أنهم سيقتلونك لا يستطيعون، وإنما إيش، أنا أتوفيك عند الأجل، تموت موت ما ستقتل. قال رجح هذا أبو حفص الدمشقي صاحب تفسير اللباب، وهو قول الزمخشري، ولكن الزمخشري يريد من هذا أن القاتل خرم أجل المقتول كما هو عقيدة المعتزلة، وقد نبه على ذلك البقاعي في نظم الدرر. الآن القول الخامس هذا ما معناه؟ معناه يبين الله عز وجل لعيسى أنه لن يقتل وأنه سيموت موت. هذا القول اختاره الزمخشري، لماذا اختاره الزمخشري؟ بناء على عقيدتهم أن المقتول مخروم الأجل، أن المقتول مخروم الأجل. فالمعتزلة يعتقدون أن القاتل إذا قتل شخصا آخر فإنه خرم أجله، كان سيعيش لكن هذا القاتل خرم أجله، فهو اختار هذا القول كأنه كالذي يقول أجلك لا يخرم، لا يمكن أن تقتل لأن أجلك ليس بمخروم ولا يخرم، وإنما ستموت حتف أنفك. فبهذا الاعتبار قاله الزمخشري. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فعلى هذا يكون قابضا له حال نومه، أي أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه، ولا منافاة بين الأمرين. إذن فيفسر أنه قبضه إليه بمعنى إيش؟ أنامه ورفعه، قبضه في حال النوم، أو أن الآية فيها تقديم وتأخير، وأن المراد قبضه ثم يميته في الوقت الذي قد قضاه الله عز وجل. وأما أنه مات عند الرفع فليس بصحيح، ويفسر أو يوجه كلام من يقولون بأن المراد بالتوفي الموت على هذا التوجيه، أن المراد إيش؟ أن المراد به في وقته المناسب عند آخر الزمان قبل قيام الساعة. قال: والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان، وهذه الكلمة حكاية يطلقها أهل العلم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أن الأصل أن هذا هو قول الأشاعرة الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ولكن إذا أطلق أهل العلم هذه العبارة فهم لا يريدون ما تريده الأشاعرة. ولو قال: وأما قوله سبحانه عن فرعون كان أحسن، يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، والمراد بالصرح هنا القصر العالي المنيف. ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء، فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب وموسى في كونه كذب موسى في كونه إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. ولهذا فإنه يطلق عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، في بعض كتبه، فيسمي المعطلة الفرعونية، يسميهم الفرعونية لأنهم شابهوا فرعون في إنكار علو الله تبارك وتعالى. قال: قوله أأمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب، أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، والأحسن من هذا أن يقول للعالم كما مر معنا في النحو. وقد نبه على ذلك ابن هشام في أوضح المسالك أنه الأحسن أن نقول من للعالم وغير العالم، ولا نقول للعاقل، لأنه ليس من أسماء الله عز وجل العاقل، ولا يوصف أيضا بالعقل، وهي تطلق عليه سبحانه وتعالى. وقد نبه على هذا الشيخ إسماعيل الأنصاري في حاشيته على الواسطية، قال وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك، ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. وشيخ الإسلام في هذا الباب قوله أن الأولى ألا يقال بأن حروف الجر تتناوب، شيخ الإسلام يرى كما في مقدمة التفسير أننا لا نقول بتناوب حروف الجر، ولكن يضمن الفعل معنى فعل آخر، فيقول أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، السماء بمعنى العلو، يقول أحسن من أن نقول حروف الجر تتناوب، كما قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، قال بعضهم بها أي منها. قال شيخ الإسلام الأحسن ألا نغير ذلك ونقول عينا يشرب بها، أن يشرب تضمن معنى يروى، فيكون التقدير عينا يروى بها عباد الله، وتبقى على بها. والأمر في هذا سهل، فقد قال جماعة كثيرون بالتناوب، ويجوز أيضا التضمين، التضمين كما في هذه الآية أأمنتم من في السماء، إما أن نقول بالتناوب فنقول أأمنتم من على السماء في بمعنى على، أو نقول أأمنتم من في العلو، السماء بمعنى العلو، وقد تأتي السماء بمعنى العلو كما في سورة الحج، قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، أيش المراد بالسماء الآن هنا؟ العلو، قال بعض المفسرين المراد إلى سقف البيت، فالمراد بها العلو. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.